وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الخشوع في الصلاة، انتقل المصنف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إلى باب جديد، فقال: باب المساجد. مقدمة: المساجد جمع مسجد، والمسجد لغة بفتح الميم وكسر الجيم اسم مكان السجود، قال الصقلي: ويقال مسيد بفتح الميم، حكاه غير واحد. وأما شرعا فكل موضع من الأرض فإنه مسجد، وهذا من خصائص هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. اكتب عندك: وهذا نص عام خصص ببعض الأماكن كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل. وهذا نص عام خصص بنصوص أخرى، وهي المقبرة والحمام ومعاطن الإبل. لا، كذا موضع خلاف، أنا أتكلم على المتفق عليه. قال القرطبي: هذا ما خص الله به نبيه، وكانت الأنبياء قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في مواضع مخصوصة، ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه فيه، اشتق منه اسم مكان فقيل مسجد. وللمساجد أحكام ذكرها الفقهاء في باب الاعتكاف، وأفرد بعض العلماء كتبا مستقلة بأحكام المساجد، من أهمها إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي الشافعي. وكانت المساجد زمن عز الإسلام وقوته منارة العلم ومثابة العلماء، فيها تزدحم الحلقات وتلقى المحاضرات وتعقد الندوات وتسمع المناظرات والمساجلات، فكان المسجد هو الأساس في الإسلام، فقد كان من رسالته أولا مكان للعبادات وإقامة الشعائر، فكان المسلمون يلتقون فيه يجتمع قويهم بضعيفهم، وغنيهم بفقيرهم، وعالمهم بجاهلهم، فكان المحرومون من هذه المواهب يتلقونها ويأخذونها ممن من الله عليهم بها من إخوانهم العلماء والأقوياء والأغنياء والعقلاء. ثانيا، كان المسجد هو الجامعة العلمية التي تلقى فيها الدروس وتعقد فيها الحلقات، فتجد علماء الشريعة وعلماء اللغة وعلماء الاجتماع، وتجد الوعاظ والمرشدين والموجهين، فيخرج التلميذ من المسجد عالما تقيا زكيا، حمل العلم الشرعي وتحلى بالسلوك الإسلامي، فأخذ العلم شريعة وحقيقة وطريقة. ثالثا، كانت تعقد في المسجد رايات الجهاد، ويعين فيه القوات، وتجهز الجيوش، وتتلقى أخبار الفتوح والانتصارات، فتبلغ المسلمين من أعواد منابر المساجد. رابعا، كان المسجد كل شيء في حياة المسلمين، ذلك أن أساس حياتهم كانت قائمة على الدين، وكانت أمورهم تسير وفق أحكام الإسلام، ولما فصلوا الإسلام عن الحياة وقصروه على العبادات وأبعدوه عن مجال الحياة والسياسة، ضعف أمر المسجد وهان شأنه واستخف بمقامه، وصار لا يتمسك به إلا الطبقة المحرومة من الجاه والمال والثقافة العصرية التي صار لها الشأن الأكبر في الأوساط العلمية، فهان وضعف. فانصراف المسلمين عن المسجد وبعدهم عنه، واستخفافهم بأمره وبعدهم عن القيام برسالته والتخلي عن دوره، هو الذي حط من قدره، وهو الذي قلل من شأنهم، وهو الذي فرقهم فأضعفهم. فإذا كانوا يريدون العزة وإذا كانوا يرجون السيادة، فليعيدوا إلى المسجد رسالته وليهتموا بأمره، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والله من وراء القصد وهو المستعان. لابد أن يكون لنا دور في أن يعود المسجد إلى مكان، وعليه كنت ممن يعلمون الناس بما علمك الله عز وجل، فإياك أن تختار عن المسجد بديلا. طب لو احنا عندنا معهد اعداد دعاء المسجد اولى، طب ما هنحتاج صبورة، وما الذي يمنع؟ هنحتاج مثلا بعض الآلات الحديثة كبروجكتور ومشاكلها، ايه اللي يمنع؟ لان جلوسك في المسجد هو الاصل، ولا ندري لعل الله عز وجل ينزل علينا من فضله ما لا ما يخفى علينا. هو ده الاساس يا اخوانا، الخروج عن المسجد للدراسة هذا خروج عن الأصل. وليس معنى ذلك إنكار الجامعات والمدارس والمؤسسات، لا، ولكن الأفضل المسجد. فإذا دعت الضرورة ملجئة للخروج عنه والجلوس على الكراسي وغير ذلك، فهذه تقدر بقدرها لأنها خارجة عن الأصل. الأحاديث 97 عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال ابن عبد الهادي في المحرر: إسناد بعضهم على شرط الشيخين الصحيحين. وصححه ابن حبان وقال: الساعات سنده صحيح، إلا أن الترمذي رجح إرساله. مفردات الحديث: الدور بضم الدال ثم بعدها واو ثم راء، جمع دار وهي مؤنثة. يحتمل أن المراد بها البيوت، ويحتمل إرادة الأحياء فيبنى في كل حي مسجدا، والمعنى الأخير أجود وأقرب. تطيب يجعل فيها الطيب، وتطيبها يكون بالبخور ونحوه. يؤخذ من الحديث: الدور هنا يحتمل معنيين، إما أن يراد بذلك أحياء القبائل فيستحب بناء المساجد في الأحياء المسكونة ليجتمع أهل الحي للصلوات فيها، ولا شك في عظم أجر ذلك لما جاء في البخاري ومسلم عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ويحتمل أن المراد بالدور البيوت، فإنه يستحب تعيين مكان للصلوات النوافل أو الفرائض ممن لا تجب عليهم في المسجد، لما جاء في البخاري ومسلم وغيرهم عن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن البيوت تحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. يبقى يستحب للرجل أن يجعل من البيت، أي من الدار، في الصالة، في غرفة النوم، في غرفة جانبية، يستحب أن يجعل له مكانا يصلي فيه هو وأهله، يصلي فيه النوافل وتصلي فيه أهله الفرائض. فقال: سنفعل. فلما دخل قال: أي مكان تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. استحباب تنظيف المساجد وتطيبها. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. وقال تعالى: وطهر بيتي. احترام شعائر الله ومواطن العبادة. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال في شرح الإقناع: ويسن أن يصان المسجد عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراس ونحوها. طبعا التدخين من باب أولى، وإن لم يكن فيه أحد بقوله: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. رواه ابن ماجه. استحباب صلوات النوافل في البيوت حتى ممن تجب عليه الجماعة. جاء في البخاري عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وهنا مسألة، وهي: لو تمسك المسلم بصلاة النافلة في البيت لفاتته صلاة الجماعة، وهذا واقع نظرا للعجلة التي أحاطت بالناس، فلا ينتظرون، لأن المشروع أن المسلم يتحرك للصلاة من وضوء ومن ترك ما هو في يديه ومن ذهاب للمسجد بمجرد سماع الآذان، هو ده الواجب الشرع عليك، أما قبل ذلك لا يلزمك. طيب، الواقع الآن في الديار المصرية وفي غيرها أن المسلم إذا سمع الأذان ثم قام فتوضأ، أو دخل الخلاء ثم قام فتوضأ وصلى السنة الراتبة في بيته وذهب إلى المسجد سيجد أن القوم يقابلونه قد فرغوا من صلاته، أو ممكن يلحقهم يدركهم في الركعة الأخيرة وبهذا فاتته تكبيرة الإحرام. فالذي نراه نقلا عن أئمتنا والعلم عند الله أنه لا بأس في هذه الحالة أن يذهب إلى المسجد مباشرة ويصلي فيه الراتبة، أما عن السنة البعدية فيصلي في بيته، هذا هو الأصل. فإن علم بالاستقراء من أحواله أنه إذا رجع إلى الدار انشغل بشؤون الدنيا أو انشغل بالعمل أو انشغل بالأهل أو أي شيء آخر وتفوته السنة الراتبة البعدية فباتفاق يصليها في المسجد. الحديث 98، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه، وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. مفردات الحديث: قاتل الله اليهود لعنهم وأبعدهم من رحمته، اللهم آمين. وقد جاء في حديث عائشة في البخاري ومسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طبعا لعلكم تذكرون من مسالك العلة إذا ذكر الحكم الشرعي جاء بعده سبب الذكر دل على أن السبب علة للعن. إذا ذكر الحكم الشرعي اللي هو لعنة الله على اليهود والنصارى وجاء بعده سبب اللعن دل على أن هذا السبب علة الحكم، ومعلوم كده أن الحكم يدور مع إيه؟ مع علته وجودا وعدما. وطبعا هذا الحديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ذما لليهود، فإذا كان الذم والتخصيص واقعا لليهود فمن باب أولى يدخل فيه كل من شاركهم في هذا الفعل. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن عباس كل شيء في القرآن قتل فهو لعنة، وقال ابن عطية قاتلهم الله دعاء عليهم عمل أنواع الشر ومن قاتله الله فهو المغلوب. أولئك بكسر الكاف خطاب للأنثى. ما يؤخذ من الحديث: الرواية الأولى قالها النبي عليه الصلاة والسلام في سياق الموت، قالت عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا. طبعا عائشة لما قالت هذا ونقله العلماء فيه إشارة إلى أن هذا الحكم لم يتطرق إليه نسخ قط، لو حرمة الدفن في الدفن في المسجد وحرمة بناء المساجد على القبور. هذا الحكم يا إخواننا محكم لم يتطرق إليه نسخ البت. الرواية الثانية عن عائشة قالت إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير، فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طبعا طيب الجزئية اللي بعدها قبل أن نتكلم في الحديث تحريم التصاوير في المساجد لا سيما للرجال الصالحين فالفتنة فيهم أكبر وأعظم، وإذا كانت الصور تماثيل مجسمة كان الإثم أكبر والفتنة أعظم. في الحديث تحريم بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد للعلة التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل. وفي الحديث عدم صحة الصلاة في تلك المساجد التي فيها القبور أو فيها التماثيل لمشابهة ذلك بعبادة الأصنام، وكما جاء النهي عن الصلاة في المقابر. طبعا كما تعلمون وديت من البلايا العجيبة ومن المصائب إن القول الراجح من أقوال العلماء في التصوير الفوتوغرافي أنه محرم، وهذا هو المعتمد لعموم النص. أما قول من قال يفرى بين الصور الذي لها ظل والتي ليس لها ظل فالنصوص الشرعية ترده، ومنها الذي بين أيدينا كان فيها تصاوير، ومعلوم ببقية النصوص أن التصاوير التي كانت في تلك الكنائس التي ذم النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها كانت على الجدران، وليس هناك ثم فارق، وليس هناك فارق بين ما كان على الجدر وبين الصورة الفوتوغرافية، لأن هذا ليس له ظل وهذا ليس له ظل، فالأولى والأقدر والأحوط الحرمة والتحريم. الذي أريد أن أبينه لكم إخواني ما من باب حسن الظن، يعني ما صنع في بعض الدعاء عند الإعلان عن مجيئهم لبلدة كذا أو مكان كذا، وهذا للأسف أصبح منتشرا. الجمعة القادمة صاحب الفضيلة فلان العلاني على لوحة عظيمة ويلصق بجوار اسمه صورته، سنسلم جدلا وإن كان في النفس منه شيء أنه لم يعلم بذلك ولم يعلم بذلك، وهنزود كمان حسن الظن ولا يرضى به. طب أين رد فعلك؟ ده أقل شيء تعزيرا لهؤلاء وتوبيخا وتقريعا لهم ألا تذهب إليه واشترط عليهم ذلك. يعني هم حققوا معك اتصالا هاتفيا، يا فضيلة الشيخ تريد أن تصطب لنا الجمعة إلى غير ذلك، فعند الاتصال شدد عليهم في هذا إياكم ثم إياكم أن تلصقوا لي صورة هذا من الصور المحرمة، إلا إذا كان الأمور تغيرت والأحكام تبدلت ونحن لا نشعر. وهذا إخواني دائما مسلك من لم يتربى ويتأدب على التخلي عن حظوظ النفس وعلى ترك الرياء بالعمل الصالح. فالصور الفوتوغرافية محرمة ولا يجوز ولا يباح منها إلا ما يقدر بضرورة بقدرها، وتعليق صور الدعاء ليس بضرورة بل ولا ينتمي لأي شيء، ما هو إلا عبث ومخالفة شرعية. نعم. الصور اللي هو بالآلات الحديثة كما يحدث الآن الذي أعتقده أنا أنه أيضا يدخله حكم التحريم، ولكن الشيخ المبارك إمام الدنيا في زمنه العلامة ابن باز أفتى بجواز ذلك لضرورة نشر العلم. فإن قال قائل فإن نشر العلم ينشر بالصوت فقط، قيل نعم، ولكن كلما كان معه صورة كان أقوى، وهذا عند علماء التربية وفتوى الشيخ هي الأساس الذي نتكئ عليه، فهو ما توسع في المسألة ولكن أفتى بقدر ضرورة معينة لنقل العلم فقط. نعم. سيأتي إن شاء الله حاضر. طيب، وفي الحديث تحريم بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد للعلة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، وهذا الحكم يا أخوانا مجمع عليه اللي هو تحريم بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، الحكم هذا مجمع عليه. وفي الحديث عدم صحة الصلاة في تلك المساجد التي فيها القبور أو فيها التماثيل لمشابهة ذلك بعبادة الأصنام، وكما جاء النهي عن الصلاة في المقابر. وفيه أن من بنى مسجدا على قبر أو دفن ميتا في مسجد ووضع الصور والتماثيل في المسجد إنه من شرار الخلق لما يحدث بسبب فعله من الفتنة الكبيرة وهي الشرك بالله، حتى ولو لم يحدث فتنة. يعني هب أن هذا حدث ولم يحدث فتنة، ولكن قل وفي الغالب أن تقع الفتنة، فهو أيضا من شرار الخلق. وفيه أن بناء المساجد على القبور ونصب الصور في المسجد هو عمل اليهود والنصارى، وأن من فعل هذا فقد شابه ومستحق العذاب الذي يستحقونه. قال شيخ الإسلام: العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشرك بالرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونها بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، ولا وقت الصحر وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. طيب، وبناء على ذلك الشنشنة بقى والكلام الذي لا وزن له إن القبر ده مش في القبل، ده خلف المصلي، بينه وبين صحن المسجد ستارة، بينه وبين صحن المسجد صور، كل هذا يا أخوانا كلام لا وزن له ولا قيمة. طالما إن المقبرة في المسجد والمسجد يطلق على صاحب المقبرة لا شك في الحرمة وبطلان وفساد الصلاة. أما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى. طبعا مصرنا تعد بذلك، وقل أن تجد، مش هنقول مركز، قرية أو كفر من الكفور إلا وفيه مقبرة أو قباب، لدرجة وصل الحال عند إنشاء بعض المنشآت العامة للمسلمين يراعون هذه القباب حق المراعاة، فمن الممكن أن يلغى الطريق وممكن أن يحول حرصا على هذه القباب ألا تهدم، إلى الله المشتكى. فأي الأمور أولى بالدعوة والتركيز؟ إثبات توحيد المولى وتحذير الناس من الشرك الذي انتشر، أم التكالب على مناصب الدنيا؟ نقول لدعاة الفتنة، لأهل البدعة، كفاكم تغريرا وتضليلا بالناس وعلموا الناس أصول التوحيد وحذروا الناس من الشرك. وما العمل إخواني، أو كيف التصور إذا اتفقت كلمة الدعاة كلهم، كلمة الدعاة كلهم، وقالوا سيكون حديثنا على مدار شهر كامل في التأصيل العلمي والأدلة الشرعية على حرمة بناء المساجد على القبور وحرمة الدفن في المساجد وعلى بطلان الصلاة في المساجد المقبورة، كيف يكون التصور؟ ولكن لسان هؤلاء دعاة الفتنة دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. ليه؟ ده احنا داخلين على برلمان وعاوزين الأصوات، واخد بالك؟ وإياك ثم إياك أن يفت من عزمك ويقلل من همتك أن دعاة المؤسسة الرسمية يدعون إلى مشروعية هذا، فكم دعوا إلى تعطيل الصفات وإلى تأويلها، وبفضل الله عز وجل نصر الله أهل السنة لما تكاتفوا وأظهروا المنهج الحق في صفات المولى عز وجل وفي أسمائه سبحانه وتعالى، ظهر الأمر وأصبح من أوضح من شمس النهار، حتى إن كثيرا ممن يدرسون في المؤسسة الرسمية يصدعون بهذه العقيدة أمام من يدرسوه. كل هذا جاء بفضل الله أولا، ثم بفضل الجهود المبذولة لتوضيح الأمر أمام الناس. طيب، ما هذا مثل هذا، بل هذا أهم، لأن أول شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه كما قال لمعاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. طيب، أين توحيد المولى عز وجل؟ والقرى والبلاد تعد بالمساجد المقبورة الذي يصل فيها الشرك إلى الشرك الأكبر بلا نزاع. وطبعا الدعاوى المأفونة من بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي والتلبيس والتدليس على قدم وساق. فيا معشر الدعاء ويا أهل العلم يا أصحاب المنهج الصحيح، لا تضعفوا ولا تتركوا الدعوة إلى التحذير من الشركيات في كل موعظة وفي كل لقاء، حتى لو نصف دقيقة تبين للناس. ونحن يعني مثلا تقول ونحن معشر المسلمين في حديثنا لا ننسى أن الصلاة في المساجد المقبورة محرمة وأن فاعلها ملعون، بغض النظر عن هذا الرجل المقبور صالح أم غير صالح. وأيضا إياك ثم إياك أن تتعرض بغمز أو بلمز لصاحب المقبرة وإن كنت صادقا، ما فيش داعي. معايا يا شيخ أحمد؟ طبعا أنت معذور من الفجر، استحمل. انتبهوا مشايخ، لأن الصوفية أيامها جاية، فلا بد أن نكون على حذر وعلى أهبة الاستعداد. أستعد إزاي؟ بالعلم الشرعي. قل له ائتني بكلام عالم من أهل العلم الثقات، يا من تتشدقون بالتمذهب، هاتي مذهبا واحدا من مذاهب أهل العلم أن هذا الفعل مشروع، لا يوجد وأن له ذلك. يبقى لابد من بيان هذا وإسماعه القوم مهما كلفنا من جهد ومن وقت، لأنه والله طالما يشرك بالله في أرضه إن الله عز وجل يغار، وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، وأي شيء أعظم عند الله حرمة من أن يشرك بالله؟ لا شيء، لا شيء. يبقى نوجد مثل هذه الشركيات وننشغل بغيرها؟ لا. أولو الأولويات وأوجب الواجبات وآكد المؤكدات الدعوة إلى توحيد المولى عز وجل. لذلك الفتاوى المميعة من دعاة الفتنة أصحاب التمييع في كل شيء. سئل عن الصلاة في المساجد المقبور، بدأ يشقشق ويدندن في كلام لا وزن له ولا قيم. طب المقبرة فين؟ طب هل يا ترى الرجل دخل يصلي في نيته لأي شيء يصلي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ولم يفصل، فكيف تفصل وقد أجمل نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من قال إن الصلاة في المساجد المقبورة محرمة وهناك نزاع بين أهل العلم في صحتها وفي بطلانها، الكلام ده كلام فعلا موجود بين سلف الأمة، الصحة والبطلان فيها نزاع بين أهل العلم. ولكن عندما تذكر الأمر لابد أن تعقبه بذكر أصل شرعي، وهو أن العبد إذا فعل المأمور واتفقت كلمة العلماء على أنه آثم بفعله للمأمور، طيب ما الذي يدريك أن الإثم الذي حصله أكبر بكثير من الأجر الذي حصله، أو العكس؟ ما أدراك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أرجو يا أخوانا أن مسألة إبراز توحيد المولى عز وجل والتحذير من الشرك وتحريمه، ونعني بالشرك هنا شرك القبور، باللجوء إلى صاحب القبر والصلاة في المساجد المقبورة أو التوسل إلى صاحب القبر أو الوقوف بخشوع حول قبره أو الطواف حول قبره، كل هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، وهذا من شرك النوع وليس من شرك المعين. يبقى الفتوى في الصلاة صلاة باطلة. طب يا عم ده في قول تاني. نعم في قول تاني، ولكن ما أدراك أن الأجر الذي حصلته من صلاتك في مسجد المقبور يوازن الإثم الذي حصلته لما أشركت بالله. ونبينا يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله، لعن، وهو من ألفاظ الوعيد الشديدة، وهو الطرد من رحمة الله عز وجل. لذلك ما سمعنا قط أن أحدا من أهل العلم أقر هذا الأمر إلا ما ابتلينا به في الفترة الزمنية التي نعيش فيها الآن، لما سئل أحدهم وقد أقلع من منصبه، لما سئل عن الصلاة في المساجد المقبورة وقد اطلعت على الفتوى بعيني رأسي موقعا باسمه ومختومة بخاتمه، سئل عن الصلاة في المساجد المقبورة فقال أنها مستحبة. إيه والله. واستدل على ذلك هداه الله عز وجل بقوله قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا. واستدل بقصة غير صحيحة، قصة أبي بصير وأبي جندل، وهذا هو مسلك أهل البدع في كل وقت وفي كل مصر، يلجؤون إلى النصوص الشرعية الغير صحيحة أو نصوص صحيحة ولكن يؤولونها على غير محملها وعلى غير المعنى المراد منها. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا وإياهم إلى الإسلام ردا جميلا. فالصلاة في المساجد المقبورة باطلة، وعند التحقيق طبقا لما قرره علماء الأصول أن النهي يدل على التحريم ويقتضي الفساد. إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه، عائدا إلى شرط من شروطه، عائدا إلى ركن من أركانه، وفي أحاديث النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة النهي عائد إلى الشيء بعينه، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. نعم لا، يعني مسجد النور اهو من اول الجدار ده لحد الجدار ده، ارجع ورا لحد الغرفه الاخرانيه لحد الجدار ده، ويدخل فيه ما اسفل منه وما فوقه، يود المسجد ماشي. تدخل في المسجد ويأخذ من صلى فيه حكم من صلى المسجد إذا ضاق المسجد بأهله، أما لم يضق فلا. يعني مثلا المسجد الحرام مثلا يعني له حدود، ففي مكان جوه في المسجد فارغ فتركه رجل وخرج خارج المسجد، ما يعتبر صلى في المسجد الحرام معي. كذلك المسجد ده المكان متسع وواحد خرج يصلي بره، خرج ليه؟ قال لك في الهواء، والهواء زي هنا زي بره بالضبط، فخرج هذا ليس له حكم المسجد ولا يؤخذ أجر من صلى في المسجد. نعم وعلم بعد ذلك ماذا؟ لا ليس عليه إعادة، ولكنه يأسن لصلاته في بيته إن كان ممن تجب عليه وليس من أهل الأعضاء. نكمل كلامنا. علم أن المسجد فيه قبر لا ليس عليه إعادة أيضا لجهله، فالصلاة صحيحة. أما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين محدد لله ورسوله والمخالفة لدين وابتداع دين لم يأذن به الله. وعند التحقيق والنظر إلى الواقع ما تجد مصريا أو سودانيا أو أحد من بلاد المغرب، ولا يستثنى من ذلك إلا بلاد الحجاز حفظها الله من كل مكروه وسوء وحفظ بلاد المسلمين، قل أن تجد إلا من يقصد الصلاة في المساجد المقبورة تبركا، قل من تجد قل. وهذا عين المحدى لله ورسوله. قال ابن القيم وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وضرائعه، انظر لكلام الإمام، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وضرائعه. يا أخوانا الله يبارك فيكم، فرقوا بين من أخذ العلم كابر عن كابر وبين من أخذ العلم ليأخذ ورقة مختومة، فرق. ولا ينبغي ولا أحل لأحد أن يفهم من ذلك التقليل من شأن أحد، ولكن احنا بنتكلم عن واقع، عن واقع. يعني لذلك يقول ابن القيم في غير هذا المقام وينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتوقف في تحريم الغناء طرفة عين. ده اللي عنده حسة العلم حاضر. ده أنا عاوز أوصلك لمعلومة، إيه هي؟ إن القضية قضية تربية سلوكية على منهج، ولما جلس بين يدي العالم استشعر ايه معنى العلم وايه معنى الورع والتقوى والتربية، واخد بالك؟ فرجل شم رائحة العلم ينبغي له ألا يتوقف في تحريم الغناء طرفة عين. ده كلام ابن القيم. ينبغي لمن شم كذلك ينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتوقف لحظة واحدة في حرمة البرلمانات والديمقراطية. ده لو هو يعني ايه شم رائحة العلم مرة وما عادش بيشمها تاني لا يتوقف في حرمة هذا، وهذا واقع. فهنا يقول الإمام: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وضرائعه جزم بما لا يحتمل الشك أن هذه المبالغة واللعن والنهي ليس لأجل نجاسة الأرض من رفات الأموات، وإنما خشية من التضرج عندها إلى عبادتها أو عبادة أهلها، فإنه لعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونصرة، ودخل على عباد الأصنام منذ أن كانوا إلى يوم القيامة. لذلك عندنا أصل نقول إيه؟ إن التقدم العلمي لا يمنع من شرك ولا من معصية. بس مش معنى إن إحنا تقدمنا علمي خلاص لا نقع في الشرك. بدليل شوف مدى التقدم العلمي الذي نحن فيه إلى الآن، يعني الكل بيتحاكى بالعلوم في مجال الكمبيوتر، في مجال الذرة، في مجال كذا، في كل مجال. ومع ذلك تجد كثيرا من أكابر العالم بمقاييسهم لا يتحركون إلا بعد أن يتصلون بعراف يعرف له الغيب. مع التقدم الهائل الذي نعيش فيه، ليه؟ لأن الشرك في الأمة يا أخوانا إلى قيام الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء دوس عند ذي الخلاصة. فمسألة الشرك وضرائعه ووسائله هذه ينبغي ألا تخفى عند من عنده مسكة من عقل أو أثرة من علم أنها تأتي من جراء المساجد المقبورة أو الدفن في المساجد أو بناء مساجد على قبر. قال الشيخ ابن باز: وضع الظهور على قبر الجندي المجهول بدعة. قبر الجندي، شوف بقى يا أخي يعملوا حتة هيكل خرسان، يبني عمارتين اتنين ورخام بقى وعساكر واقفين ولابسين لبس كده ايه يعني يخلب الناظرين. من اللي مدفون هنا؟ ده مجهول. مجهول يعني ما فيش حد. قال لا، اين عقلك؟ يعني اين عقلك الذي تتشدق به انك فعلت وفعلت؟ ويروح بقى اكليل من الظهور على قبر الجندي المجهول. ده من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. وطبعا دايما كده، ودي سمعتها من بعض الناس، قال ايه، كانت كلمة يعني محكمة، قال: والأمة إذا ضعفت من داخلها تعلقت بالمظاهر الجوفاء. نعم، تجد ان البنت او الابن ابوهم عايشين ما ترك من عقوق الا واتى به لابيه او لامه، فاذا مات اغرورقت عيناه بالدمع وذهب الى المقبره ومعه جريده: ايه ده يا ابني؟ احطها على قبر ابوي، الا لعنه الله على الظالمين. ما هذا؟ ومن الذي اذن لك في هذا؟ ماذا يا اخوانا من التشدق ومن الافعال التي ما ينبغي ان تفعل. لذلك عشان كده يجي ايه واحد مثلا بيذكر حديث اللي هو: اما انهما يعذبان وما يعذبان في كبد، بلى انه كبد، اما احدهما فكان ايه يسعى بالنمل منه، واما الاخر فكان يستبرئ من بوله، ثم دعا بعسيب فشقه نصفين ها ووضعه وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. انت بتذكر الحديث عشان تحذر من النميمه ومن عدم التنزه من البول. لا بد لزاما عليك أن تبين في الحديث أن وضع الشيء الأخضر على القبر خاص بنبينا، لازم تبينه. طب بس أنا ما بتكلمش عن الموضوع، من عارف، ولكن سيؤخذ منك فهم غير صحيح وينسب إليك. لذلك أصبح دلوقتي من الشائع تروح المقابر في بلاد مصر بالذات يوم الخميس، يوم السبت صباحا أو الجمعة مساء، تجد على المقابر كلها جريدة، خصة نخل، خصة نخل. وطبعا وقت بيزرعوا الأشجار كل الكلام ده يا اخواننا مخالف. تزرع الشجر ليتظلل من ذهب ليدفن، نعم، اما تزرع الشجره لتظلل على القبر الذي فيه ابوك ما صنعت شيء. لذلك في احدى الجنازات وضعوا المقبره، وضعوا الجثمان من على السرير على الارض عشان يشوفوا يدفنوا، فكانهم بقي شيء معهم في الحفر، فقام اناس واخذوا يظللون على جثمان الميت. فقال ابن عمر: دعوا هذا، انما يظلله عمله. هو ده الفهم السديد. يبقى طول العمر 60-70 سنه الرجل يعيش بين ابنائه، وما تركوا من نقيصه الا اتوا بها اليه، فاذا مات هرولوا الى وضع الجريد والخوص على القبر، بئس ما صنعوا. هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل على الخصوصيه من وجهين. الوجه الاول انه ورد في بعض نصوص الحديث: لعله بشفاعتي ان يخفف عنهما ما لم ييبس. انت معايا يا شيخ احمد؟ لعله ايه يا ابو عائشه؟ هي كامل بشفاعتي، ولا كنت خاله صاحب الشفاعه اقول؟ وخبال. الوجه الثاني: لم يرد عن احد من الصحابه، وكانوا احرص الناس على الخير. مسألة لازم نشدد فيها غاية التجديد، ونكثر الكلام فيها غاية الإكثار ولا تمل. اوعى بقى تسمع المبتدع الضال الهالك الخبيث يقول لك كفاية توحيد، علم الناس السياسة. طيب اخويا ما نشوف، انتبه الله يبارك فيكم، لأن كثرة أو قلة التنبيه على الشرك وقع الناس في الشرك. خبرك، وأقبح ذنب يعصى الله به على الأرض هو الشرك بالله عز وجل، ومن وسائل الشرك هذه الأمور. يبقى مسألة وضع الظهور أو الشيء الأخضر على المقبرة هذا خاص بإيه؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن باز: وضع الظهور على قبر الجندي المجهول بدعة وغلو في الأجداث، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحين من جهة التعليم واتخاذ شعار لهم، ويخشى منه أن يكون ذريعة على مدى الأيام إلى بناء القباب والتبرك بهم واتخاذهم أولياء مجهول. طبعا هنا شيخنا المبارك شيخ ابن باز لما قال وضع الظهور على قبر الجندي المجهول بدعة وغلو في دين الله، هذا الكلام ليس له مفهوم، صح؟ يعني ما ينفعش يقول ايه طب وضع الظهور على قبر الجندي المعلوم بدعة ولا مش بدعة؟ يبقى الكلام ده ليس له مفهوم، لأنه خرج مخرج الغالب، فهو صفة ايه؟ كاشفة. الحديث نعم؟ لا بالعسيب، اي نعم بالجريدة، نعم. الحديث 99 بعد الماء، وعن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. متفق عليه. مفردات الحديث: برجل جاء في الصحيحين وغيرهم أن رجل ثمامة بن أثال الحنفي من سادات بني حنيفة أسلم بعد ذلك. خيلا، قال القرطبي: الخيل مؤنثة، والمراد بالخيل راكبوها من الفرسان، وواحد الخيل خائل، وقيل لا واحد له من لفظه، وسميت خيل لاختيالها في المشي. بسارية من سوار المسجد، فالسارية المفرد والجمع سواري، مثل جارية وجواري، وهي الإسطوانة يعني العمود. ما يؤخذ من الحديث: ثمامة بن أثال من سادات بني حنيفة أصرته خيل المسلمين فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فكان يمر من عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ 3 أيام. فيه جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كافرا. طيب اكتب عندك قال الشيخ ابن باز: والحديث المذكور دليل على جواز دخول الكافر للمسجد إذا كان في ذلك مصلحة، وعلى جواز ربط الأسير في المسجد. طبعا الأسير لا يطلق إلا على الكافر، ولو كان كافرا إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. ثاني، والحديث المذكور دليل على جواز دخول الكافر للمسجد إذا كان في ذلك مصلحة، وعلى جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. يبقى كأن كلام الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم يدل على أن الأصل المنع. أصل إيه؟ المنع. أما الدخول فلضرورة يتراءها العلماء وأولياء الأمور، أما عند استفتائك أنت فالأصل المنع على طول. طيب أصل هيعمل ومش هيعمل؟ لا، يبقى يروح العالم مش لك، لأن احنا لا نستطيع أن نخرج عن الأصل إلا بدليل وليس دليل، يبقى أصبحت فتوى، يبقى من أهل الفتوى أهل الاجتهاد، أما من عداهم فلا يحل له ذلك. وفيه دليل على جواز دخول المشركين والكتابيين المسجد للحاجة كأعمال تتعلق بالمسجد هم أقدر من غيرهم عليها ونحو ذلك، فقد كان الكفار يدخلون عليه مسجده ويطيلون الجلوس. قال الشيخ صدق حسن خان في تفسير قوله تعالى فليقربوا المسجد الحرام، عدم قربانهم الحرم متفرع عن نجاستهم، وإنما نهوا عن الاقتراب للمبالغة في المنع من دخول الحرم، ونهى المشركين أن يقربوا الحرم، ونهي المشركين أن يقربوا الحرم راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم من ذلك، والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم. خلاف العلماء، اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد، فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد، وقال الشافعي الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد. أما مذهب الإمام أحمد فإنه لا يحل لأي كافر دخول حرم مكة، وأما المساجد الأخرى فليس له دخولها ولو كانت مساجد الحل إلا لحاجة، كما لو استأجروا لعمارتها وصلاحها. قال الزركشي في إعلام الساجد يمكن الكافر من دخول المسجد واللبس فيه، فإن كان الكافر فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم البخاري باب دخول المشرك المسجد، وأدخل حديث الأعرابي السائل عن الإسلام، وحديث اليهود الذين ذكروا أن امرأة ورجلا زانية وغير ذلك. ولكن كل هذا قضايا أعيان تخرج عن الأصل بدليل، أما الأصل هو المنع وعدم الدخول. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه، أنشد وفيه من هو خير منك، أي النبي صلى الله عليه وسلم. حسان بتجديد السين هو ابن ثابت الأنصاري الخضري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشد أنشد الشعر، ينشده إنشادا يعني يسمع الناس في المسجد شيئا من الشعر ويتغنى به. طبعا كلمة يتغنى به لابد أن تفهم على أصوله زي لفظة الغناء بالضبط، لأن الغناء يا أخوانا تعريفه نوع من أنواع الشعر، تعريف الغناء نوع من أنواع الشعر، وتعريف الشعر كلام موزون مقفى وأنواعه عشرة، خمسة أنواع حلال وخمسة أنواع حرام. يبقى لما يجي واحد يقول لك ايه ما قولكم في الغناء، طبعا بيسأل في 2013، يبقى معروف ماذا يصب، معروف ما يفعله الفساق. لكن لما نسمع مثلا ابو حامد الخلفاني يذهب الى الامام احمد ويقول يا امام ما تقول في الغناء، فقال الامام احمد مثل ماذا؟ قال أبو حامد الخلفاني مثل أن أقول إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. فقال الإمام أحمد لا بأس يا أبا حامد. طب بالك يا خليك ديك معايا هنا كده، يبقى بناء على ذلك ما ينفعش يقول وسئل الإمام أحمد عن الغناء فقال لا بأس يا أبا حامد الخلفاني، خطأ، لأن هنا اللفظ الذي يطلق لابد أن نراعي معنى خاصة عند عامة الناس. يبقى معروف في الدنيا بحال إن الغناء إذا أطلق السؤال عنه الآن يقصد به ما يحدث من كلام من رجل أو من امرأة أو من رجل مخنث مصحوب بآلات هذا الذي قال فيه ابن القيم لا ينبغي لمن شم رائحة العلم ألا توقف في حرمته. لكن بقى احنا بنتكلم عن ايه؟ واحد بيترنم الشعر بدون أي آلة معه، حتى بالقضيب على السرير، يعني بخشبة كده وعمال يخبط ده وهو بيتكلم، ده ممنوع. طيب نقول له الغناء كلام أو شعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. يبقى لما سئل بعض المبتدعة وقال هذه الفتوى وكان بالأمس القريب ينعق بالتحريم ويعني إيه وتنتفخ أوداجه، الرجل عنده حمية. طب لماذا ذهبت الحمية إذن؟ مصالح. يبقى إذن يا أخواننا موضوع الغناء لابد أن نراعيه معناه طبقا لاختلاف الأزمنة والأمصار. لحظة واحدة بس. يبقى إذن مسألة الغناء نوع من أنواع الشعر. شعر إيه؟ أي غير مصحوب بأي شيء، غير مصحوب بأي شيء. أما إن كان مصحوبا بشيء من آلات اللهو فهو محرم بإجماع أهل العلم. واضح يا أخواننا ديت؟ يبقى إذن حسان بن ثابت مر عليه عمر بن الخطاب وهو ينشد الشعر في المسجد، فلاحظ إليه أي زمره أو أنكر عليه أو نهى، فكان من حسان أنه قال لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، هو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما في غزوة الفتح لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة الحرم وكان بين يديه عبد الله بن رواحة يعني ينشد الشعر خلوا بني الكفار عن سبيله وإلا نقاتلكم على تأويله ونضربكم ضربا يزيل الهام عن مقيله إلى غير ذلك، فقال عمر بن الخطاب يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فهو لا أشد عليهم من نطح النبل. يبقى ده جائز، فيش في شيء مطلق. يبقى احنا اخواننا من نتكلم عن الغناء بننظر اليه من وجهين، انت بتتكلم عن شعر غير مصحوب بآلات الله، نعم خلاص حلاله حلال وحرامه حرام بشرط ان يكون من رجل وفي مناسبة معلومة، ما نجيش بقى يبقى هو ده ديدانه والاناشيد الإسلامية وفلان العلان وشرايط ونسمعها للنساء، مصيبة. دي له مواطن معينة، واخد بالك مواطن معينة. والله انت راجل بقى بتاع محارة ولا شغال في الخرسانة واخد بالك، وما فيش بقى وانت شغال بالمحلات وعمال تحرث او بتكسر مش عارف ايه وتريد ان تسلي نفسك وتهون على نفسك، قل الشعر واخد بالك. مش قاعدين في المسجد وبنعقد عقد قران واحد يقوم بقى يقعد يقول الشعر، فاش يا اخوانا كان او الجماعه الضاله المنحرفه الاخوان الفرق الاسلاميه، كان ده كله مخالف ولا يجوز. لذلك الاشعار اللي هي تنسب اسلاميه لبعض المصلحجيه لا، خليك ناصح، هذا بعيد كل البعد. لان الذي امر به نبينا صلى الله عليه وسلم من الغناء في العرس والافراح نسوة لنسوة بس، بعض النساء يذهبن إليها ويدخلن عليها البهجة والسرور بما يحسن من الكلام، هذا هو المأذون فيه، أما عدا ذلك لا يجوز. طب وجد بعض النسوة لا يحسن، لا هدور وهتلاقي من أناش خلاص نوع سكتين يسبح الله وخلاص فرح سكيتي كده. أما بقى يجيبوا الآلات اللي هي تسمع الناس وفيها فلان ابن فلان وعلان ابن فلان، يا أخواننا حرام حرام محرم. لأن يا أخواننا تغنى الرجل بالشعر له تأثير عجيب على القلوب، والنساء ضعيفة واخد بالك. أما إن كنا في جهاد أو في سفر وهذا يعني قل أن يوجد وتغنى الرجل واخد بالك وسمع النساء فهذا لا بأس به، وهذا الذي قصده نبينا يا أنجش رفقا بالقواري. وكان الأنجش حادي، حادي يعني إيه؟ الإبل ملت من السير فكان يسمعها صوتا عذبا رخيما بكلام طيب مبارك، فكانت تجد في السير، تجد في السير. وهذا المتتبع لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وصفرات يجد هذا، أين هذا من هذا؟ هذا بعيد كل البعد عن هذا الأمر. طيب نعم، التوشيح والابتهالات من فلان وعلان لا شك أنها من البدعي، لا شك في ذلك. وطبعا لا يشهد أو لا يستأنس بمشروعيتها أنها تأتي في إذاعة القرآن الكريم، مخبلك يأتي في إذاعة القرآن الكريم من حكم عطاء الله السكندري، وخبلك ويأتي القرآن في إذاعة القرآن الكريم بأنغام موسيقي، أفعال الخلق يستدل إيه ها؟ لها ولا يستدل به، افطل لهذا مش فاكر عمل إيه؟ لسوء لكثرة الذنوب نسيته. الشعر العرف 10 أنواع، 5 مباحة و5 محرمة، أتيك بها إن شاء الله. حسن بتجديد السين هو ابن ثابت الخزرجي شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ينشد أنشد الشعر، ينشده إنشدا يعني يسمع الناس في المسجد شيئا من الشعر ويتغنى به. لحظ إليه، قال في المصباح، لاحظته بالعين ولاحظت إليه، نظرت إليه بمؤخر العين عن يمين ويسار، فاللحاظ بالكسر مؤخر العين مما يلي الصدغ، والمراد نظر إليه نظر إنكار وعتب. ما يؤخذ من الحديث، جاء في صحيح البخاري أن حسان أنشد في المسجد ما أجاب به المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه عمر كالمنكر عليه، قال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. هنا بقى اللي بنقول عليها دائما الوقوف عند الحد، الوقوف عند الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر حسان على إنشاد الشعر، فأنشد حسان الشعر في حضرة عمر، فأنكر عليه عمر، قال له لا، ده أنا أنشد وخير منك موجود. وإن كان الكلام فيه شيء من الشدة، ولكن انظر إلى الأدب العالي عند عمر بن الخطاب. سكت عمر، أخبرك أنت إزاي سكت؟ خلاص، ليه؟ لأنني لما أنكرت عليك إنشاد الشعر ما أردت إلا الحق، فإن كان الحق في تركه أو في وجود الإنشاد فسمعا وطاعة. كون أنني كنت أجهل هذا ليس بعيب، العيب أن أجهل ولا أزيل هذا الجهل. جاء عند الترمذي وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وقال الترمذي حديث حسن. جمع العلماء بين الحديثين بأن المنهي عنه في المسجد وغيره الأشعار التي فيها هجاء الأبرياء أو الغزل المقصود أو نحو ذلك من الكلام الباطل، أما المنافحة عن دين الله ورد الباطل بالكلام الحق ونظم الحكم والمواعظ مما له غرض صحيح فلا مانع منه. فالشعر كلام قبيحه قبيح، قبيحه قبيح ومليحه مليح. فقد قال في شرح الإقناع يجب صون المسجد عن إنشاد شعر محرم ويباح في إنشاد الشعر المباح، يقاس على الشعر كل كلام، فمن كان منه خير ومصلحة للدين فهو مرغوب فيه، وما لا فائدة منه أو فيه مضرة فإن بيوت الله تنزه عن ذلك. كما أنه لابد من مراعاة عدم إشغال المصلين والذاكرين والتالين كتاب الله عز وجل، فتراعى حالهم ولا يشوش عليهم، فإن أصل بناء المساجد لإقامة الصلاة وذكر الله عز وجل. الحديث الواحد بعد 100 الثانية. وعنه أي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. ينشد بفتح الياء المثنى التحتية وسكون النون وضم الشين المعدمة من باب نصرة من نجد الضالة إذا طلبها وسأل عنها، وكذا إذا عرفها، يعني شمل الأمرين، ينشد ضالة يعني يستدل عليها أو يعلن عنها في المسجد. الحكم الشرعي يجب عليك أن تقول له لا ردها الله عليك. يقول أهل اللغة نشدت الدابة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها. ورواية هذا الحديث ينشد بفتح الياء وضم الشين إذا طلبت، ومثله الرواية الأخرى ضل كل ما ضل جمعه ضوال. قال في المصباح ضل بالهاء للذكر والأنثى والجمع ضوال، ويقل غير الحلوان ضائع ولقطة، فالضل خاصة بالحيوان. لا ردها الله عليك دعاء عليه بنقيض قصد، وهو نوع من أنواع التعزية. ما يؤخذ من الحديث إن من سمع من ينشد ضل في المسجد فليدعو عليها جهرا بقوله لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذا الحكم عام سواء كانت حيوانا أو متاعا أو نقضا أو غير ذلك، بجامع أن المساجد لم تبنى لهذا. الحديث يدل على تحريم وجدان الضل في المسجد ووجوب الدعاء عليه بهذا الدعاء وإعلامه باستحقاقه الدعاء، حيث اتخذ المسجد لوجدان الضوال وإشغال المصلين والمتعبدين بأعمال الدنيا. ظاهره أنه لو خرج عند باب المسجد فنشدها فإنه لا يحرم لأنه ليس من المسجد. فيه بيان وظيفة المسجد بأنها للصلاة وذكر الله وتلاوة كتابه والمذاكرة في الخير ونحو ذلك. قال ابن كثير المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى في الأرض، وهي بيوته التي يعبد الله فيها. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أمر بتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق بها. جاء في الطبراني وابن ماجه من حديث وائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم، لكن قال عبد الحق هذا الحديث إنه لا أصل له. وقال ابن حجر له طرق وأسانيد كلها واهية. كما يحرم على صاحب الضل أن ينشد ضلته في المسجد، فإنه يحرم أيضا على من وجد ضل أن ينشد في المسجد صاحبها. ذكر ذلك الفقهاء ومنهم الحنابل. طيب، هذا الأمر وفي وقتنا لابد أن نراعيه. طب العمل إيه؟ العمل سهل، لأن المقصود من المسجد الآن هي مكبرات الصوت، واخد بالك؟ أما في الصدر الأول كان المعني وجود الرجال في المسجد، الناس موجودين بيصلوا أو في درس علم، يا أخوانا حصل كت وكت وكت. أما الآن فالمعني به مكبرات الصوت. ليه؟ لأنها بتسمع الناس في بيوتهم. والتغلب أولا الحكم الحرمة سائر، يعني واحد جه هنا مسك سماعته ما كان وبدأ ينادي الحكم سائر، ونرد عليه لا ردها الله عليك، لأنه نشد الضل في المسجد، تكلم هو في المسجد، ولا عبرة بمكبرات الصوت خارج المسجد، هو ده الأصل. فإذا أردنا التغلب فمن السهل ومن الميسور، واخد بالك، أن يشترى مكبرا للصوت ويوضع في بيت أحد الناس أو في دار ضيافة عند أحد الناس، وهذا كثير، ويجعل هذا للإعلانات ولإبلاغ الناس، بس بشريطة ما يعود عليهم بنفع، واخد بالك. وبهذا نخرج من هذا الإشكال ولا نعلن عن شيء قط من الضوال أو من تعريفات الأشياء المفقودة في بيوت الله عز وجل. يتعلق بهذا الإعلان عن الميت، الإعلان عن الميت وهو ما يسمى بالنعي. ورد في النعي بعض النصوص، منها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعي الجاهلية. وعند البخاري من حديث ابن عباس قال نعى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، نعى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، فخرج وقال إن أخا لكم بغير أرضكم قد مات، قوموا فصلوا عليه. وروايات الحديث كلها تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمهم بموت النجاشي كان خارج المسجد، ما كانش في المسجد، ما كانش في المسجد. نعي الجاهلية أن يذكر موت الرجل مع تعدد بعض مآثره، وهذا الذي يحدث الآن بالضبط. توفي فلان ابن فلان، ابدأ بقى عد أخو فلان، ابن أخت فلان، ابن عم فلان، إلى غير ذلك. لا ينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتوقف في أنه من نعي الجاهلي، ولا يجوز البت. طيب ننعي امرأة خاصة في قرية من القرى، والمتعارف عليه في القرى أن المرأة في العادة غير معروف إلا إذا كانت مثلا في مجلس الشعب، ما بتحتاجش التعريف، واخد بالك؟ وعشان من شدة الورع ومن حرصهم على التمسك بالنص نزعوا صورتها ووضعوا بدلا منها وردة سوداء، ماشي يا أخوانا؟ ففي هذه الحالة أقصى شيء نسمح به حتى لا يكون من نعي الجاهلية أن تنسب لأحد المعروفين من قرابته، واحد بس. طب ولادها اختلفوا، قال لك لا أنا كبير، والتاني قال لك لا ده أنا مهندس، والتالت قال لك أنا سمكري، كل الناس عارفين، واخد بالك؟ هلا خلاص نشوف واحد فقط من أقاربه، تنسب إلى أخيها، إلى زوجها، إلى عمها. أما أن أنا بقى كل واحد يقول لك اشمعنى ما ذكرتنيش أنا، والولية ما كانتش بتحدد الناس خلفت 20 واحد، يبقى إن شاء الله مش هنخلص. هذا كله مخالف يا أخوانا ولا يجوز. وكذلك الإعلان عن الميت في المساجد الذي أرى نقلا عن بعض أهل العلم يأخذ نفس الحكم، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة، كأن لا يوجد في القرية مكان يعلن فيه ولا يعلم به الناس، فلا بأس بذكره بالاقتصار على القيد الذي ذكرناه، أن يذكر اسم الرجل فقط، إن كانت مرأة تذكر وتعرف بأحد أقارب أو بأحد الرجال الذين يقتربون إليه، عدا ذلك منهي عنه. داخل في عموم النهي إيه هو؟ أن المساجد لم تبنى لهذا بس. حاضر، المساجد بنيناها لإقامة دروس العلم والتشاور في أمور المسلمين، واخد بالك أنت إزاي؟ أما بيع وشراء لا، واخد بالك؟ هو ده المعتمد من بناء المساجد ومن هذا الأمر. ها فضل يا شيخ. ما قلنا هذه ضرورة ملجئة لا شك، واحد مثلا في العين مركزة وعاوز دم الحاوي يا أخواننا لا بأس إن شاء الله تفضل بقدرها، ولكن دايما يا أخواننا مسألة الضرورات والخروج عن الأصل دايما نحتاط فيه، ما نتوسعش، لأن التوسع هذا مدعاة إلى التفلت من شرع الله. نعم. مثلا يوجد حريق، مثلا يوجد كذا، يوجد كذا، ليش بس؟ تفضل. نعم. بص يا أخي الفاضل، التغلب عليها سهل جدا في منتهى السهولة. احنا اتفقنا الضالة من فقد صاحبها تنشد في المسجد أم لا تنشد؟ طب نعمل ايه بقى؟ الراجل دخلنا بعد الدرس هنا 10 هواتف محمولة، خلاص لوحة خشبية لا تكلفنا كثيرا، ونضعها أمام المسجد ونضع فيها هذه الأشياء، أشياء لم يعثر لها على صاحب بس، وخلاص. أو ورقة خارج المسجد خالص، وجدنا في المسجد ضالة مفقودة، من فقد منه شيء فليأتي، زي اللقطة بالضبط. أما بقى في قلب المسجد هذا مخالف ولا يجوز، خارج المسجد. لذلك سيأتينا في البيع والشراء حالا من جملة البيع والشراء في المسجد التقويم اللي هو فيه مواقيت الصلاة، يقول لك مع تحيات شركة كذا لإنتاج السيراميك. طب ما ده إعلان وتجارة ولا يجوز مطلقا، واخد بالك؟ طبعا كل بيتمحك في شرع الله ولا خد النتيجة ديت ده هدية مني للمسجد. طب ايه رأيك بقى ان احنا هنقلبها على البياض الذي في خلفه؟ يقول لك لا ما انتش واخد، ده احنا مش كده، عشان حتى نعلم. انتبهوا يا اخوانا، ما دي كلها اشياء بتنجم عن خلل في توحيد المولى عز وجل. اردت ان تنفع المسلمين ام اردت مصلحة نفسك بس؟ اما التوسع في هذا، لحظة بس اخلص الحديث ده عشان ننتهي من الباب، يعني لحظة واحدة. حاضر. الحديث الثاني بعد ال200، مظبوط؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. درجة الحديث الحديث صحيح. قال الترمذي حديث حسن غريب، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الحاكم وفقه الذهبي، وقال الألباني سندوه صحيح على شرط مسلم. مفردات الحديث أو يبتاع أصله من الباع، وهما بين الكفين إذا بسط بهما يمينا وشمالا، ولما كان المتبايعان يمدان بايعيهما عند البيع اشتق منه البيع، وابتاع بمعنى اشترى. تجارتك التجارة بكسر مصدر سمي به حرفة البيع والشراء. لا أربح الله تجارتك أي لا يجعلها نافعة ناجح. ظاهر الحديث أنه يجب على من سمع من يبيع أو يشتري في المسجد أن يقول له جهرا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى للبيع والشراء. تحريم البيع والشراء في المسجد، وهل ينعقد البيع والشراء مع التحريم أم لا؟ فذهب الإمام الشافعي وكثير من العلماء إلى انعقاده مع التحريم، والصواب عدم الانعقاد، لأن النهي إيه؟ عاد إلى الشيء. قلنا إنه يدل على التحريم ويقتضي الفساد إذا كان عائدا إلى الشيء بعينه، عائدا إلى شرطه، عائدا إلى إيه؟ إلى ركنه. فالصواب أن البيع لا ينعقد. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يحرم ولا ينعقد. قال ابن هبيرة منع صحته وجوازه أحمد. قال في الفروع والإجارة كالبيع، قال في الإقناع ويحرم في المسجد البيع والشراء والإجارة، فإن فعل فباطل، ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى لا أربح الله تجارتك ردعا لهم. المساجد إنما بنيت لطاعة الله وعبادته، فيجب أن تجتنب أحوال الدنيا. قال القرطبي ومما تصنع عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال والأفعال السيئة، فذلك من تعظيمها. فإن معنى قوله تعالى أذن الله أن ترفع يعني أمر وقد أن تبنى وتعلى، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد. ومعنى ترفع تعظم ويرفع شأنها وطهر من الأنجاس والأغذار. قالت عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. قال القرطبي وتصان المساجد عن البيع والشراء وجميع الأشغال، لما روى مسلم من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا وجد. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وهذا يدل على أن الأصل أن لا يعمل في المسجد غير الصلاة والأذكار وقراءة القرآن أو ما دل عليه الدليل الشرعي. الحديث الثالث بعد المئتين، وعن حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. اكتب عندك. قال الحافظ في التلخيص، ده موجود هنا، عفوا موجود عنده. قال الحافظ في التلخيص لا بأس بإسناده، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، والجملة الثانية داخلة في الجملة الأولى، والجملة الأولى لها شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم، فالحديث قوي. مفردات الحدوث الحديث لا تقام من الإقامة أي لا تنفذ ولا تجرى. الحدود هي العقوبات التي حدها الله تعالى، وسيأتي تعريفها في بابها إن شاء الله. لا يستقاد من قاد قودا بفتحتين القصاص. قال في اللسان القود القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل. والمعنى أي لا يقام القود في المساجد ما يؤخذ من الحديث النهي عن إقامة الحدود وتنفيذها في المساجد، سواء أكان قتلا أو قطعا أو جلدا. الحكمة في هذا والله أعلم أن إقامة الحدود يحصل فيها لغط وارتفاع أصوات، كما أن الحد قد يلوث المسجد بالدم وغيره مما يخرج ممن يقام عليه الحد. الحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد لأن النهي يقتضي التحريم. قال في شرح المنتهى ويحرم إقامة الحد بمسجد لحديث حكيم بن حزام، ولأنه لا يؤمن من حدوث ما يلوث المسجد، فإن أقيم به لم يعد لحصول الزجر. طب لو أقيم يسقط، مش معنى أنه أقمناه في المسجد وقمنا نعيده عليه تاني، لا يسقط. الحديث الرابع بعد المئتين، وعن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. الخندق أخدود أحاطه النبي عليه السلام على شمال المدينة لما حصره المشركون عام 5 من الهجرة، ليمنع العدو من الهجوم المباغت على المدينة وأهلها. سعد هو سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس من الأنصار من فضلاء الصحابة. خيمة هو كل بيت يقام من أعواد الشجر أو يتخذ من الصوف أو القطن أو يقام على أعواد ويشد بأطناب، جمعه خيمات وخيام، الأطناب اللي هي الأحبال يعني. ليعوده اللام للتعليل والفعل منصوب بها، وزيارة المريض تسمى عيادة. ما يؤخذ من الحديث: سعد بن معاذ أحد سادات الأنصار شهد بدرا وأحدا، وأصيب يوم الخندق في أكحله فأصابه نزيف لم يرق، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام يمرض في خيمة في المسجد ليعوده من قريب، ولتمرضه امرأة يقال لها رفيدة تعالج المرضى. وسألهم صلى الله عليه وسلم، وسأل رضي الله عنه ربه ألا يميته حتى يقر عينه بمعاقبة بني قريظة الذين خالفهم، خانوا وصاروا مع الأحزاب، فاستجاب الله دعاه فلم يمت حتى قتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم. غزوة الخندق في شوال عام 5 من الهجرة حاصرها المدينة، فيها قريش وبعض قبائل نجد بمؤامرة وتدبير من يهود بني النضير الذي بقي منهم حي بن أخطب اليهودي النضري، وامتد الحصار 25 يوما. أما المسلمون فحفروا خندقا شمال المدينة حتى حين علموا بالمؤامرة وعلموا بزحف عدوهم إليهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وفي الحديث دلالة على جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه وإن كان جريحا، في تقدير أهل الفضل والسابقة في الإسلام وتنزيلهم منازلهم من الشفقة والعناية والتكرمة. فيها هذه الفضيلة لسعد بن معاذ لمواقفه الكريمة في الإسلام، فقد أسلم بإسلامه قبيلته جميعا وهم بنو عبد الأشهل، وله كلام ومقام كريم يوم بدر حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في القتال، وله حكم فاصل في بني قريظة، ولذا جاء في فضله أحاديث كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث بيان دور المسجد في صدر الإسلام، وأنه ليس للصلاة فقط، وإنما تلقى فيه العلوم وتعقد فيه الرايات وتفض فيه الخصومات وتعقد فيه المشاورات وتحكم فيه جميع الأمور. الحديث الخامس بعد المئتين، وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحبشة جيل من الناس من السود في إفريقيا، ويسمون الآن أثيوبيا، وعاصمتها أديس أبابا، تحدها شمالا أريتريا وشرقا الصومال وغربا السودان، دخلها الإسلام في القرن السابع. يلعبون يطلق اللعب على كل ما يلعب به، ورواية مسلم يلعبون في المسجد بحرابه. اكتب عندك. طب هو جاي إن شاء الله، هو جاي. الحبشة جبلوا على حب اللعب والطرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بإقامة غرضهم هذا في المسجد، مراعيا في ذلك سياسة شرعية هامة أشار إليها في بعض ألفاظ الحديث، وهي إعلام الطوائف التي لم تدخل في الإسلام لخوفها من شدته وعنفه أن الإسلام دين سماح وانشرح وسع، لا سيما من تلك الطوائف، طوائف اليهود الذين ينأون عنه وينهون عنه. ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث أن عمر أنكر عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهم لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وإني بعثت بالحنفية السمحة. إن لعبهم كان في يوم العيد، والأعياد هي أيام فرح ومسرة وتوسع في المباحات، أنه لعب رجال فيه خشونة وحماس وشجاعة، أن لعبهم في حرابهم فيه تدريب على الشجاعة والبسالة والقتال والاستعداد للعدو، وفيه مصلحة شرعية عامة. فسماحة الإسلام ويسرهم مع تلك المبررات الهادفة سوغت قيام مثل هذا في المسجد النبوي الشريف. أما رد الخبر بأنه منسوخ وبأن اللعب خارج المسجد ونحو ذلك، فهي تعسفات لا دليل عليها ولا سند، ولا يعارضه ما أخرجه البخاري والطبراني والبيهقي عن واسل بن عدي، عن وائل بن عدي النبي قال صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. فهؤلاء ليسوا بصبيان ولا بالمجانين الذين يأتون بمسجد المصلين وقت الصلاة. والحديث أيضا ضعيف، قال ابن حجر: له طرق وأسئل كلها وهي، وقال عبد الحق: لا أصل. وفي الحديث دليل على أن المرأة تنظر إلى الرجال الأجانب إذا لم يكن ذلك نظر بشهوة، وهذا غير صحيح. اكتب، تخيف ليه؟ قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وفي الحديث دليل على أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى لعابهم لا إلى أبدانهم. وفي الحديث قال النووي أن عائشة كانت تنظر إلى لعابهم لا إلى أبدانهم. فالأصل حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي والعكس. فالأصل حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي والعكس. لا هذا كلام نحن، كلام النووي بس كانت تنظر إلى إيه؟ إلى لعابهم لا إلى أبدانهم أو إلى شخوصهم. فالأصل ده كلامنا حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي والعكس. فمن خرج عن الأصل يلزمه الدليل. أما حديث عائشة فتطرق إليه الاحتمال فلا يجوز به الاستدلال. من الحديث يصح؟ لا يصح. ها؟ غير صحيح من اللي قال اللي يقول صح ده. نعم؟ إلى أبدانهم يعني. لا تنظر إلى أبدانهم. هكذا تقول. صح. كلام من أهل العلم. انتظروا يا مشايخ الله يبارك فيكم. يا أخوانا يعني نأمل أن يكون لما يدرس نصيب في التأثير في السلوك. هل في حد منكم وأنا معكم عنده آلية أن يستل الحكم من النص؟ عندك كلام يا شيخ علاء؟ طب ليه الكلام؟ قال لا، ما أنا بقول لك كلام من أهل العلم. قلت ذكرت الأهل العلم على دماغنا من فوق. قال لا، طب ما احنا خلاص نتوسع نقول للنساء انظرنا إلى الرجال. أي رجل هذا؟ احنا قلنا الكلام ده غير صحيح يا أخي الفضل، والنووي يرد عليه. الأصل إخواني تحريم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي والعكس. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكر الشراح قالوا كانت جارية حديثة السن فاغضروا لها قدرها، فكانت تنظر إلى لعابهم ولا تنظر إلى شخصهم. وهذا واضح ومن باب التنزل مع المخاطب، من باب التنزل، ورأي فيما أقوله معلوم. إذا تمكن الشيطان من بعض القوم وذهبوا يشاهدون من يلعبون بالكرة، من الذي يقول أنظروا إلى غير الكرة؟ لا أحد، كل بينظر إلى الكرة، وإن لازم منها أن ينظر إلى الأقدام أو إلى الأحذية. هذا هو الواقع. كذلك عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى لعابهم وإلى حرابهم لا إلى أبدانهم ولا إلى شخصهم. أيضا من كلام الإمام النووي رحمة الله قال ولا يشترط في ذلك أن يقيد النظر بالشهوة فالكل عندنا حرام. ده كلام النووي، الجزئية دي من كلام النووي. ولا يشترط في ذلك أن يقيد بالشهوة، لأن هنا بيقول إذا لم يكن ذلك نظر شهوة، ولا يقيد بذلك بعدم الشهوة فالكل عندنا حرام. وفي الحديث بيان يسر الشريعة وسماحتها وأن نهجها مخالف لما عليه كثير من المتشددين والمتنطعين الذين يرون الدين شدة وجفاء وغلظة وعنفا. فقد جاء عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة أيام منى وعندها جاريتان. كلمة الجارية يا أخواننا في لغة العربي تطلق على الأنثى التي لم تبلغ المحيض، اعرف القيد ده. تطلق على الأنثى التي لم تبلغ المحيض تغنيان بغناء بعاث. فاضطجع صلى الله عليه وسلم على فراشي وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرهما. انتهر أبي بكر لما علم من حرمة الفعل، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر دعهما، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فهذه سماحة الإسلام وأحكام. يبقى في الأعياد يترخص ما لا يترخص في غيره. أما استغلال هذه النصوص الشريفة وأمثالها واستغلال سماحة الإسلام لإفشاء الأغاني المحرمة والمجالس الخليعة والأصوات الفاتنة الرقيقة الرخيمة والمناظر المهجلة، فهذا لا يجوز، فهذا شيء وهذا شيء آخر. والإسلام وسط بين الغالي والجاف، والله الهادي إلى سواء السبيل. الحديث السادس بعد المئة الثانية، وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وليدة الأم الصبية إلى أن تبلغ جمعها، ولا خباء بكسر الخاء المعجمة ثم موحد تحتية فهمزة ممدودة. الخيمة تكون من وبر أو صوف، وقد تكون من شعر جمعها أخبية مثل كساء وأكسية، ويكون على عمودين أو ثلاث وما فوق ذلك فهو بيت. ما يؤخذ من الحديث هذه الوليدة السمداء السوداء كانت لحي من العربي، فاعتقوها فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد النبوي، فكانت تأتي إلى عائشة فتتحدث عندها. الحديث يدل على جواز الإقامة والمنام في المسجد حتى من النساء، لا سيما لمن لم يكن له مأوى يقيم فيها، كما كان أهل الصفة ملازمين صفة في مسجده صلى الله عليه وسلم. جواز ضرب الخباء والخيمة في المسجد للمقيم فيه والمعتكف إذا لم يضيق على المصلين، فإن ضيق أزيل، لأن حاجتهم العامة إلى العبادة مقدمة على حاجته الخاصة. أصحاب الصفة هو مكان مظلل في المسجد النبوي، هم طائفة من فقراء الصحابة منقطعون للعبادة وفي نفس الأمر مستعدون للجهاد ونصر دين الله وإعلاء كلمته، فهم حين يحصل النفير أو الأمور الهامة للإسلام والمسلمين في مقدمة الصفوف ولم ينقطعوا فيها ويهملوا أمر المسلمين، كما يتضرع بذلك جهال المتصوف إلى الانقطاع في الزوايا والخلوات ليتركوا الجهاد وأمور المسلمين التي ورد الشرع بالقيام بها. فالإسلام دين الفتوة والنشاط والحركة، وليس دين المسكنة والإنزواء والإنطواء. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فالإنزواء والإنطواء والبعد عن أحوال المسلمين ومهم أمورهم سلبية لا يرضاها الإسلام. الحديث السابع بعد المئة الثانية، قال النبي عن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه. متفق عليه. البصاق بدم الباء وفيه ثلاث لغات، والصاد والسين والأوليان مشهورا، والبصاق هو ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق، وطبعا هو ليس بنجس كما تعلمون. خطيئة بوزن فعيلة بالهمزة ويجوز قلبها ياء، والخطيئة من الإثم. ما يؤخذ من الحديث البصاق ومثله المخاط في المسجد من الخطايا والذنوب، لأن هذا يدل على أن من فعل ذلك فإنه لا يعظم المسجد، والله تعالى يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. يعارض هذا الحديث ما تقدم من حديث أنس في الصحيح فليبصق عن يساره تحت قدميه، وجه الجمع بينهما ما قاله النووي هما عمومان، لكن الإذن في البصق إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطيئة إن كان في المسجد من دون تخصيص. المراد بالبصق هنا إذا وقع خطأ من غير إرادة فهو خطيئة معفو عنها عن اسمها. ويؤيد هذا التقييد ما جاء في البخاري ومسلم أنه رأى نخامة في جدار المسجد فشق عليه فقام فحكه بيده، وعند النسائي فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، قال ما أحسن هذا صلى الله عليه وسلم. إنه لمن الممكن أن يقال البصق في المسجد خطيئة عام خص منه المصلي حال الصلاة، لأنه مكفوف عن الحرك، ويبقى البصق لمن في المسجد وهو لا يصلي على الأصل في النهي المقتضى للتأثيم الذي لا يحتمل منه إلا بدفنهم. وإن قرينة حك النخامة من جدار المسجد ثم سياق الحديث ليؤكد أن المقصود ترخيص البصق للمصلي إذا كان تحت قدمين اليسرى في مسجد أو غيره وهو ظاهر، والله أعلم. طبعا الوقت الحاضر ما ينبغي أن يطبق هذا الكلام، ولكن إذا كان معك من دين فلك أن تفعل ذلك. وجوب العناية بالمساجد وتنظيفها واحترامها، قال تعالى وطهر بيتي، وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وقالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الحديث الثامن بعد المئتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث صحيح، صححه السيوطي في الجامع الصغير ولم يتعقبه المناوي. وقال في بلوغ الأمان أخرجه الأربعة ورده البخاري تعليقا عن أنس وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأخرجه أبو داود من طريق أبي قلابة بسند صحيح. يتباهى أي يتفخرون بالبناء المزخرف، فيقول بعضهم مسجدي أحسن من مسجدك علوا وزينة وزخرفا. ما يؤخذ من الحديث التباهي بالمساجد هو التفاخر بحسن بنائها وزخرفتها وتزويقها وعلوها وارتفاعها وارتفاع سقوفها، بأن يقول الرجل الآخر مسجدي أحسن من مسجدك وبنائي أحسن من بناء مسجدك. وقد تكون المباهاة بالفعل دون القول، كأن يبالغ كل واحد في تزيين المسجد ورفع بنائه وغير ذلك ليكون أبهى من الآخر، فالواجب ترك الغلو فيها والتزيين ويكفي بقوة إنشائه وبساطته. هذه الظاهرة من علامات الساعة التي لا تقوم إلا على تغير أحوال الناس ونقص دينهم وضعف إيمانهم، حينما تكون أعمالهم ليست لله تعالى وإنما للرياء والسمعة والتباهي والتفاخر. دل الحديث على تحريم هذا الأمر وأنه عمل غير مقبول لأنه لم يعمل لله، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه. قال الشيخ تقي الدين: ولا يظن المرائي أنه يكتفى بحبوط عملي لا له ولا عليه، بل هو مستحق للذم والعقاب. عارف زي إيه؟ زي من وضع أمواله في بنوك الربوية وتخلص من الفوائد الربوية، يظن أنه بذلك لا شيء عليه، بل يأثم ويستحق للإثم والمؤاخذة. في الحديث أن نقص الإيمان وضعف الدين والإقبال على ظهر تحت الدنيا من أمارات الساعة وعلامتها، وإن على المرء الفطن الكيس ألا تغروه هذه المظاهر ولا تخدعه تلك الزينات، فإنما هي زائلة ولا ينفع إلا الباقيات الصالحات. وفيه أن المسلم قد يقوم بالعمل على صورته الصلاح الذي صوته الصلاح، ويظن أنه قام بعمل خيري ولكنه لم يحتط لنفسه، فيدخل عليه الشيطان من جانب آخر فينخدع فيبطل أصل عمله. فعلى العامل لوجه الله أن يحتاط لدينه، ولذا قال تعالى في حق مثل هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيه إثبات قيام الساعة وإثبات المعاد، وهو معلوم من الدين بالضرورة. الحديث التاسع بعد المئتين، وعن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، والحديث صحيح. قال الحافظ: اختلف في وصله وإرساله. قال الشوكاني: وصححه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح. بتشييد يقال شاد البناء يشيده، طلاه بالشيد بالكسر والشيد على ما طلي به البناء من قص أو نور أو رخام أو دهان، وتشييد البناء أيضا بإعلائه وتطويله ورفع سقوفه. يؤخذ من الحديث: ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس، لتزخرف كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم. وهذا الإدراج عن ابن عباس مهم له حكم الأخبار النبوية، فإن فيه من أنباء الغيب فلا يكون بالرأي، وقد وقع هذا الأمر طبعا بما يسمى الزخرفة الإسلامية والنقوش الإسلامية، هذا كله باطل، زي المفروكة والكلام ده كله، كل هذا يا أخوانا باطل، لا سند له ولا دليل. دل ظاهر الحديث على تحريم الزخرفة والتسوق في المساجد لأنه من عمل اليهود والنصارى، وتشبه بهم محرم، فمن تشبه بقوم فهو مثلهم. زخرفة المساجد ليست من السنة بل من البدع، على ما فيه من الإصراف في النفقة وهو محرم، مع ما في ذلك من إشغال القلوب وإذهاب الخشوع الذي هو روح العبادة. قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرت استفيد منه بأنه لا يحسن ذلك، وأنه لو كان حسنا وقرب لأمر الله تعالى به. فالمساجد في الإسلام ما أكنت من البرد والحر وأذرت من المطر، وما زاد فهو مشغل للقلب ومضيع للمال. قال في شرح الإقناع: ويكره أن يزخر في المسجد وينقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته. كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام باللبن، وسقفه بالجريد، وعموده خشب النخيل، ولم يزد فيه أبو بكر، ولما نخرت خشب وجريد زمن عمر أعاده على بنائه الأول وزاد فيه، ولما كان في عهد عثمان زاد فيه زيادة كبيرة وبنى جدرانه بالأحجار والقص، وجعل عموده من الحجارة وسقفه الساد، فأدخل فيه ما يفيد القوة ولا يقتضي الزخرفة. قال ابن بطال: وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد هو ترك الغلو في تحسينها، فقد كان عمر مع كثرة الفتحات في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد كما كان، وكذلك في زمن عثمان زاده ولم يزخرفه. الحديث العاشر بعد المئة الثانية، وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغرب وصححه ابن خزيمة. الحديث ضعيف لكن له شواهد. رواه أبو داود وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد ذكرت به البخاري فلم يعرف إسناده فلم يعرفه واستغربه، وقال لا أعرف للمطلب سماعا من أنس، ونقل المناوي فتح القدير عن الحافظ ابن حجر قال إسناده ضعيف لكن له شواهد. عرضت فعل ماضي مبني للمجهول، وهو من عرض يعرض عرضا من باب ضرب، وعرضت الشيء أظهرته وأبرزته. أجور جمع أجر وهو الثواب على الحسنات، وهو نائب فاعل. أمتي أمة الرسول نوعان، أحدهم أمة الدعوة اللي هو إيه؟ كل من أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، التي تشمل كل من دعي إلى الدين، والثاني أمة الإجابة وهم الذين اتبعوا، وهو المراد هنا. القضاء بفتح القاف المثنى بعدها ذا المعجمة مفتوحة ثم ألف ثم تاء التأنيث جمعها قضاء بزنة حصى، والقضاء ما يسقط في العين، والشراب والمراد هنا كسر الأخشاب. يؤخذ من الحديث عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ثواب أعمال أمتي كبيرها وصغيرها حتى ثواب القضاء التي يخرجها الرجل من المسجد، فيه دليل على أن الأعمال تحصى كلها الكبير منها والحقير، وتوفى أصحابها كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الظاهر أن أعمال أمتي عرضت عليه ليلة عرج به، فأطلع على أعمال أمتي وثوابها عليه، فيه دليل على تعظيم المساجد واحترامها ومشروعية تنظيفها وتطيبها، كما جاء في مسند أحمد عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد وأن تنظف الطيب، فتعظيمها من تعظيم حرمات الله. المنقبة الكبيرة لنبينا عليه الصلاة والسلام حيث أراه الله تعالى من آياته وأطلعه على شيء من غيبه ليزداد بصيرة ويقينا، مما يزيده نشاطا في دعوته وحماسا في رسالته. فعن اليقين أرسخ علما، فعين اليقين أرسخ علما من علم اليقين. ولذا قال تعالى عن خليله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. فأراه الله تعالى ما طمأن قلبه وزاد في إيمانه. في الحديث أن المسلم لا يحقر من الأعمال شيئا سواء كانت حسنة أو سيئة، فيأتي الحسنات كبرت أو صغرت، ويتجنب السيئات كبيرها وصغيرها، فالكل محصن في كتاب مبين. وعن أبي قتادة الحديث الحادي عشر بعد المائة الثانية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. إذا دخل الشرطية وفعلها دخل، فلا يجلس لنا هي، والفعل بعدها مجزوم وهو جزاء الشرط. ركعتين أطلق الجزء وأراد الكل، وهذا كثير، والغالب أن الجزء المقصود لم يعين إلا لأهميته. يؤخذ من الحديث نهي داخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين تسميان تحية المسجد. ظاهر الحديث الأمر بهما للوجوب، وحمله جمهور العلماء على الندب والاستحباب لقوله: للذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد أذيت ولم يأمر بالصلاة، اكتب عندك. والصواب أن تحية المسجد واجبة، أما الحديث اجلس فقد آذيت فلعله صلى ثم قام لينتقل إلى الأمام. أما الحديث اجلس فقد آذيت فلعله صلى ثم قام لينتقل إلى الأمام، ستأتي إن شاء الله حل. ولقوله لمن علمه صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وفيها الصلاة الخمس دون تحية المسجد، هذا ليس فيه دليل، لأنه علمه أركان الصلوات الخمس ولم يعلمه الجمعة ولا العيدين. يبقى ده مش ظاهر الحديث أنهما تصليان في أي وقت سواء كان وقت النهي أو لا، وفي ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. ظاهر الحديث أن الداخل إذا جلس فاتت عليه، ولكن قال جمع من أهل العلم: إذا لم يطل الوقت فإنهما يستدركان أو تستدركان فيصليهما، لما روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: الطواف تحية الكعبة وتحية المسجد الحرام الصلاة، وتجزئ عنها الركعتان بعد الطواف. وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف لأنه مجمل وذا تفصيل ذكر معناه في الإقناع. قال في سبل السلام: لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف أو لم يرد الطواف فإنه يشرع له التحية كغيره من المساجد. إذا دخل المسجد وهم في المكتوبة وهو يريد الصلاة معهم فإنه يجب عليه أن يدخل معهم، ولا يجوز له الانشغال بغير بصلاة غير مكتوبة، لما في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وتجزئ عن تحية المسجد، فإنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى. خلاف العلماء، اختلف العلماء في الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف، هل تصلى في وقت النهي أم لا؟ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن جميع التطوعات لا تصلى في وقت النهي عدا ركعتي الطواف، وعند الحنفية حتى ركعت الطواف لا يصليهما في أوقات النهي، مستدلين بعموم أحاديث النهي. وذهب الشافعية وإحدى روايتين في مذهب أحمد إلى أن النهي خاص بالنفل المطلق عن السبب، أما الصلوات ذوات الأسباب فجائز عند وجود سببه، واستدلوا بالأحاديث الخاصة بهذه الصلوات فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أصحاب الإمام أحمد. قال المجوزون: إنه بهذا تجتمع الأدلة كلها ويعمل بأحاديث الجانبين كلها. اكتب. قال الشيخ ابن باز: وصحح جماعة من العلماء أن النهي للتحريم، افتح قوس: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وصحح جماعة من أهل العلم أن النهي للتحريم، نهي للتحريم، والأمر بهما في كل وقت، دخل المسجد ولو كان الخطيب على المنبر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وهو على المنبر يخطب ويقوم مقامهما صلاة الفرض، ويقوم مقامهما صلاة الفرض. جزاكم الله خيرا. نستعد لصلاة الظهر ثم نصلي ونستكمل دروسنا ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.